الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: الاعتصار في الصدقة. الاعتصار معناه الرجوع في الهبة وردها إلى نفس الواهب، هذا معنى الاعتصار. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها ابنه، كل من تصدق بصدقة قبضها الابن أو كان في حجر أبيه، يعني أو كان في سلطان أبيه.
ولا يجوز
فإن هذا بمثابة القبض من هذا الابن الصغير. قال: فأشهد له على صدقته فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك، لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة. فالإمام مالك لا يجوز الرجوع في الصدقة، لأن النظر في الصدقة أنها لله، وما دفعه لله فلا يجوز له أن يعود فيه حتى لا يتحقق فيه الحديث العائد في صدقته كالكلب يطيب ثم يعود في حليب. فإذا لا يجوز الرجوع في الصدقة. قال: وسمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في من نخل ولده نخلا، في من أعطى ابنه عطية أو أعطاه عطاء ليس بصدقة، يعني أعطاه هبة لا يقصد فيها محض وجه القربة حتى لا تكون صدقة، وإنما من باب الإكرام، أن له أن يعتصر ذلك، يعني يجوز له أن يرجع في هبته لابنه، لكن لا يجوز أن يرجع في صدقته لابنه. فإذا النظر في ما أعطى، هل أعطى على جهة الصدقة أو على جهة الهبة. يقول: لو أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يدينه الناس به بالعطاء. لكن هنا صورة استغنى الإمام مالك في هذه الصورة، وإن كانت هبة لا يجوز للوالد أن يرجع في هبته لابنه. كيف؟ إذا داينه الناس من أجل هذه العطية التي أعطاها أبوه إياها، فإذا داينه الناس اعتبارا بهذا المال الذي بيده والذي أعطاه له والده، فلا يجوز للوالد أن يرجع في هبته. قال ما لم يستحدث الولد بين يبايله الناس به. طيب هذه الصورة لا يجوز للوالد أن يرجع فيه تلك الهبة. قال ما لم يستحدث الولد بين يبايله الناس به ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه. فإذا قال الناس يبايلونه بسبب هذا العطاء التي هذا العطاء الذي أعطاه أبوه لا يجوز أن يرجع، فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا بعد أن تكون عليه الديون. فإذا صارت على ابنه الديون لا يجوز له أن يرجع. قال مالك صورة أخرى لا يجوز للوالد أن يرجع في هبته لابنه أو لابنته. قال مالك أو يؤذن له ابنته أو ابنهما فتنكح المرأة فتنكح المرأة الرجل إنما تنكحه لغناه. يعني أعطى ابنه مالا فجاءت امرأة تريد أن تنكح هذا الابن من أجل هذا المال الذي بيده. يعني لا يجوز للوالد أن يرجع في تلك الهبة. قال فتنكح المرأة الرجل إنما تنكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه، فيريد أن يعتصر ذلك الأب لا يجوز. أو صورة أخرى يتزوج الرجل المرأة قد نخلها أبوها النخلة، امرأة بنت قد أعطى أبوها مالا قد أعطاها أبوها مالا فجاء رجل يريد أن يقتل حتى يستولي على هذا المال، لا يجوز للوالد أن يرجع في هبته لابنته من أجل هذا المال الذي يريد الناس أن يتزوج هذه المرأة من أجل هذا المال. أو يتزوج الرجل المرأة قد نحرها أبوها النخلة إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوه، ثم نقول الأب أن أعتصر ذلك، فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك وإذا كان على ما وصفه. إذا كانت الصور على هذه الأحوال التي وصفها فلا يجوز للوالد أن يرجع في هبته لابنه ولا في هبته لابنته، وما عدا هذه الصور لا يجوز أن يرجع فيه. لكن هذا تفصيل الكثير ليس عند الإمام الشافعي. الشافعي يقول ليس لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد، إلا الوالد، والوالد يجوز أن يرجع في هبته لابنه أو لابنته مطلقا ليست عنده هذه الشروط، وهو الصحيح. هذه الشروط من أين أخذت هذه؟ قال نقل عنه أبو عمر بن عبد البر عن الشافعي أنه قال لو اتصل حديث طاووس لا يحل الواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد لقلت به ولم أزد واهبا غيره، وهذا لمن يستفيد منه أو لمن لا يستفيد منه. الشافعي يقول لو صح هذا الحديث لقلت به، يعني أن جوزت أن يرجع الوالد في هبته لابنه. لكن أبو عمر يقول قد وصل حديث طاووس حسين المعلم وهو ثقة المسلم بس غير الحديث صحيح، وهذا حديث يدل على أنه يجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده، وهذه شروط أو هذه التفصيلات التي ذكرها الإمام مالك ليست عند الشافعي، بل يجوز أن يرجع سواء تزوج أو ما تزوج، استدار أو ما استدار، يجوز أن يرجع. يفرقون بين الصدقة والهبة، نحن نتكلم عن الرجوع في الهبة التي يؤخذ فيها جانب الإقرار ليس جانب الصدقة. لابنه لا، الصدقة ما فيها رجوع، لكن الهبة فيها رجوع. القضاء في الأمرة، الأمرة هي أن يقول الرجل هذه الدار لك أو هذا المال لك، أمرك أو أمري، يعني ما عشت أو ما عشت أنا، هذا معنى الأمرة. مشتقة من الأمر لأنه قيد الهبة بالأمر، فيقول هذه لك ما عشت أنا أو هذه لك ما اشتأت. هذه اختلفوا فيها. الإمام الشافعي وغيره من جماهير أهل العلم يقولون إذا تكلم الرجل بهذه اللحظة أعمرتك هذه الباء فلا يجوز للمؤمن وهو الدافع أن يرجع في هبته أو فيما أعمر، بل لا ترجع إليه أبدا، سواء قال هذه الدار لك عمرة فإذا مت فإنها لعاقبك، سواء قال هذا أو لم يقل بل قال أعمرتك هذه الدار، كله لا يجوز الرجوع فيها مطلقا. وأما أمر ذلك فإنه يعني هذا الحديث غير مأمون به في المدينة المنورة، ومن ثم قال نحن لا نأخذ به الحديث لأننا ما أدركنا الناس في المدينة وهم يأخذون به هذا الحديث، لكن هذا الحديث صحيح. قال مالك ابن هشام عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أجابنا عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أؤمر أمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، للذي يعطى لا ترجع للذي أعطاها أبدا، لأنه أعطى عطاء وقع فيه المواريث فإذا لا ترجع إليه. وقوله لأنه أعطى ليس من الحديث وإنما هذا تفقه طيب. ثم قالوا هذه اللفظة اختلفوا هل هي من كلام الزهري أو من كلام جابر بن عبد الله، اختلفوا أو من قول أبي سلمة. قال مالك عن يحيى بن سعد عن دخلان بن قاسم أنه سمع مقتولا الدمشقية يسأل القاسم بن محمد عن الأمرة، القاسم من فقهاء المدينة، ومقتول يسأل القاسم وما يقول الناس فيها، فقال القاسم بن محمد ما أدركت الناس إلا هم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. هذا الكلام ما معناه؟ يقول أنا أدركت الناس في المدينة وهم يشترطون شروطا وهذه الشروط ينفذ أو تنفذ لهم، فإذا قال أعمرتك معناه أنني أعطيتك هذه مدة عمرك، ومعنى ذلك أنك إذا مت أو مت أنا ترجع إلي. قال لا أدركت الناس إلا هم على شروط في أموالهم وفي أموالهم، فإذا يعني من أعمر عمرا فإذا مات المؤمر وهو من المعطى أو المؤمر وهو المعطي، فإذا مات عمرا ترجع إلى المؤمر والمعطى وأهل المدينة. قال يحيى ذلك نقول على ذلك الأمر عندنا أن العمرة ترجع إلى الذي أعمرها، إذا لم يقل هي لك ولعاقبك ترجع إليه، فإذا قال هي لك ولعاقبك انتقل. لكن الشاهد يقول والجماهير سواء فعل لك أو لعاقبك أو لم يقل لا ترجع لأنها قد خرجت منك. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرو ورث حفصة بنت عمر دارها، قالوا قوله أن عبد الله بن عمر ورث حفصة، ورث تتعدى منه التقدير، أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها، يعني كان شقيق عبد الله بن عمر كان شقيقا لحفصة، فلما ماتت ورث دارها منه. قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، ما عاش، هذه أسكنت بنت زيد بن الخطاب، لكن هذه السكنة مقيدة بعائشة، يعني ما عاشت حفصة أو ما عاشت بنت زيد، لكن هنا فرق بين الأمرة والإسكان، الإسكان يفهم منه أن هذا مجرد ملك الانتفاع لا ملك رقبة. كانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن وراى انه نبي، لكن هذه تختلف عن الامراء. فلو قال رجل انا اسكنتك هذه الدار ما عشت، فاذا ترجع اليه لان مات الذي كان يسكن، وهذه غير الامراء. هذه سوره البقره. القضاء في اللقطه يجوز اللقطه بفتح القاف وتسكين القاف اللقطه. قالوا هذه السيره ان فتحت وقيل فعله تدل على من يفعل، واذا سكرت تدل على من يفعل به لا على المفعول به. فإذا قيل نجل بقعته معناه أنه يضحك كثيرا، وإذا قيل هجل سفره معناه أنه يسخر من الناس كثيرا، وإذا قيل هجل هزاء معناه أنه يهزا من الناس كثيرا. لكن إذا سكرت فقيل زكة معناه انقلب، معناه أن الناس يضحكون منه كثيرا. جزء بكة سفرة لمزة، لكن قالوا هذه شاذة. ففتح القاف وسكون القاف بمعنى واحد وهو الشيء الملتقط ليس الملتقط. فلو مشينا على تلك القاعدة لقلنا اللقطة هو من يلتقط، واللقطة الملتقط، لكن قالوا لا كله المعتقد سواء بفتح القاف او بتسكين القاف. قال ذلك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عزيز بن خالد الجهني انه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطه فقال اعرف افاصه. والافاص هو الاناء الذي فيه اللقطه سواء كان خرقا او جلدا او اناء. اعرف إفاسها ووكاها وهو الخلق الذي ربط به ثم عرفها سنة. والمقصود أنه يتعرف على هذه اللقطة حتى إذا جاء شخص ووصف عرف أنه صاحبها ثم عرفها سنة. فإن جاء صاحبها فأنه أعطي، وإلا إن لم يجي فشأنك بها، فشأنك على إغراء، يعني عليك بها استعملها واستفد منها، إلزم شأنك بها. طيب قال فضالة العلماء يا رسول الله، قال هي لك أو لأخيك أو لديك. هذا فيه إباحة الارتقاء، لأنه قال هي لك أو لأخيك وهو صاحبه. فإذا لم يستطيع أخوك أن يأخذها وهي لقبته وتتركها أنت فهي للذئب، فإذا لا تتركها للذئب أنت أولى بها من الذئب. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، اترك معها سقاؤها. وما معنى معها سقاؤها؟ سقاء ما هو؟ قربة، أنا أن معها قربتها يعني بطنها وحذاؤها يعني خفها، وهو بمثابة الحذاء تلب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. طيب الحديث فيه تفريق بين لقطة الغنم أو ضوال الغنم وبين لقطة الإبل، وهذا يدل على أن الجزيرة العربية ما كانت فيها الحيوانات المفترسة التي تعدو على الإبل، لأن الحديث يقول تأكل الشجر وترد الماء حتى يقهر. لكن هذا بخلاف البلاد الأخرى التي فيها الحيوانات المفترسة التي لا تفرق بين الإبل والغنم، فكما تأكل وتفترس الإبل وتفترس الغنم تأكل الإبل أيضا. أيضا إذا كان هذا في البلاد التي ليست فيها هذه الحيوانات المفترسة يترك بعلة الإبل لا يتعرض. طيب هل كل وقت لا بد من تعريف عام؟ قال هنا الشيء التافه اليسير. قال مالك تصدق به قبل الفرق لا يعرفها سنة. طيب ما هو مقدار التافه غير معروف؟ هذا يرجع إلى العرف. إذا تعرف الناس أن هذا شيء تافه لا قيمة له فإنه ليس عليه أن يعرفها عاما عند أبنى الله وغير ما يعلم. وستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ تمرة من الأرض فقال لولا أني أخاف أنها صدقة لا تمرة. هذه ضالة أو لغرة لكنها شيء تافه حقيقي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من أكل إلا أنه يخاف أن تكون صدقة ما خاف أن تكون ضالة. فإذا يجوز أخذ الشيء التافه الذي لا قيمة له. والشافعي يقول لا فرق بين القليل والكثير كله على نمط واحد تحتاج إلى تعريف لعام كامل. إذا جاء صاحبه كان غريبا في الموت والحياة ومواضع تعريفه أبواب المساجد والأصوات العامة ومواضع اجتماع الناس وما أشبه ذلك. قال أبو عمر هذا حديث فيه فائدة وهي دليل على إبطال كل من ادعى علم الغيب في الأشياء كلها من الكهنة وأهل التنجيم وغيره. لأنه لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوصل إلى علم ذلك من هذه الوجوه لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم في معرفة علامتها ما قال أعرف كذا أعرف كذا حتى إذا جاء صاحبها أعطيها. وإلا لقال اذهب إلى واحد منجم والعياذ بالله وهو الذي يدلك على صاحبها. طيب قال مالك بن أيوب أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الرحمن عبد الله بن بدر بن الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشعب. هذا رجل نزل في مكان ينزل فيه الناس فوجد سرة فيها 80 دينارا ما شاء الله كيس فيها هذا المال فذكره لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة قارنة فإذا مضت السنة فشأنك بها يستعمل. فإذا جاء صاحبها ولو بعد 10 سنين يعطيه وقبل ذلك إذا قمت سنة فله أن يتملكها ويستعملها. قال مالك النافع أن رجل وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر عرفها. قال قد فعلت. قال زد كأنه يعني كان أقل من سنة. قال عرفتها قدر مثل مناسبة. قال زد قال قد فعلت. ففهم عبد الله بن عمر أن هذا الرجل حريص على هذا وأنه ربما يكون غير مؤتمن. فقال له عبد الله بن عمر لا أمرك أن تأكلها لا أمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأكلها وكان ينبغي لك أن تتركها لو شئت ما أخذتها يعني تركتها. فلما فهم منه أن هذا الرجل حريص على هذه وأنه ربما لا يكمل عاما قال لا أمرك أن تأكل وكان ينبغي لك مع ذلك ما دام أنك طماع فيها وحريص عليها أن لا تأخذها حتى يأخذها غيرك من المؤتمنين غير الحريص. والله أعلم صلى الله عليه وسلم. ها؟ ها؟